بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير آيات الأحكام. وقد كنت في المجلس السابق ذكرت لكم بأنني سأبدأ على ترتيب أبواب الفقه، لكن بدا لي أنني سأذكر ما هو أهم، وذلك مما يحتاجه الناس. ولذلك في هذا المجلس سأتحدث عن أحكام اليمين الواردة في الآيات القرآنية، وسنذكر المسائل تحت مسألة اليمين، أحكام اليمين. يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. ويقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الكلام على هذه الآيات يكون في النقاط التالية. أولا، بالنسبة لهذه الآيات جاء فيها ذكر تعظيم اليمين، وأن المسلم ينبغي له ألا يجعل أيمانه عرضة في قضية البر وعدم البر، وألا أيضا يكثر من الحلف، لأن الحلف يكون بالله عز وجل، وإذا أكثر الإنسان من الحلف استمرأه، وربما حلف بالحق والباطل وبالصواب والخطأ، ولذلك عليه أن يعظم اليمين من حيث الأصل. والثاني، المسألة الثانية، أن اليمين تطلق على معاني، اليمين والقسم والحلف هذه كلها من مترادفات اليمين، من مترادفات اليمين، يقال اليمين والحلف والقسم. وتعريف اليمين هو توكيد الشيء بذكر اسم الله أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، على وجه مخصوص، يعني على وجه القسم، هذا المعنى، تقول والله وبالله وتالله. أما إذا كان ليس على وجه مخصوص فلا يسمى قسما. يعني مثلا لو قلت الله أكبر بدأ الدرس، هذا ليس بقسم، هذا لا يسمى قسم. الله أكبر وصل فلان مثلا، هذا لا يسمى قسم. ولذلك اليمين هو توكيد الشيء المحلوف عليه، طبعا توكيد الشيء بذكر اسم من أسماء الله أو بصفة أو صفة من صفاته على وجه مخصوص. وأدوات القسم 3: الواو والباء والتاء. الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. وأقوى هذه الحروف وأعمها الباء، الباء، ولذلك الباء تدخل على جميع الأسماء، بالله، بالكريم، بالعظيم، وأيضا تدخل على الظاهر والمضمر. ولذلك الباء هي من أقوى حروف القسم. يأتي بعدها الواو، الواو لا يكون معها فعل القسم، ما يكون معها فعل القسم ولا تدخل على الضمير، لكن يحلف بها مع كل اسم، مثلا والله والكريم والعزيز مثلا، وهكذا. والتاء هي أضعف حروف القسم، ولا يذكر معها فعل القسم، وتختص فقط بلفظ الجلالة، تقول تالله كما جاء في القرآن: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ويجوز الحلف بالاسم وبالصفة، تقول والله مثلا والكريم والعظيم والعزيز، وبالصفة تقول وبعزة الله وبحياة الله، هذا كله مما هو يجوز. المحرم ما هو؟ نداء الصفة، أن تنادي الصفة. ما يجوز أن تقول يا رحمة الله أو يا عزة الله، هذا محرم ولا يجوز. نقل أبو العباس تقي الدين الإجماع على حرمة ذلك. أما القسم بالصفة أو الاستعادة بالصفة جائز، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وجاء في الحديث وعزتي وجلالي، ولذلك يجوز القسم بالصفة وبالاسم. أما مناداة الصفة فلا تجوز، مناداة الصفة لا تجوز. المسألة الأخرى، ينبغي للإنسان كما ذكرت في أول المجلس الحرص على عدم الإكثار من الحلف، لأن الله تعالى قال ولا تطع كل حلاف مهين، صيغة مبالغة. وذكر الله جل وعلا عن المنافقين أنهم يكثرون من الحلف، قال تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. ويأتي الخلاف بين أهل العلم من حيث الأصل، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الحلف من حيث الأصل جائز. قد ذكر أبو عبد الله شمس الدين بن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف في 80 موضعا، حلف في 80 موضعا صلى الله عليه وسلم، لكن حليفه كان لأمر. لذلك تجد بعض الناس لديه لغو في اليمين، وإن كان اللغو محطوط من حيث الإثم ومن حيث ما يترتب عليه، لكن الإكثار منه قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه. المسألة الأخرى ما يتعلق بالحلف بغير الله، الحلف بغير الله محرم في قول جماهير أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر المالكي الإجماع على حرمة الحلف بغير الله وأنه من الشرك. والواقع بأن هناك خلاف، ويظهر أن ابن عبد البر حينما حكى الإجماع يرى بأن هذا الخلاف شاذ، يراه شاذا لا يخرق هذا الإجماع، والمسألة في الواقع فيها بحث. ولذلك جماهير أهل العلم من الحنفية والحنابلة والظاهرية، وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل التحقيق في بقية المذاهب، على أن الحلف بغير الله محرم ولا يجوز. ويستدلون لذلك بجملة من النصوص في السنة النبوية، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر أو أشرك. وأيضا ما صح من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب كان في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، والنهي على التحريم كما هي القاعدة الأصولية، كما هي القاعدة الأصولية. ذهب الشافعية وهو المشهور عند المالكية أن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيهية، واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول قالوا بأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته، فالله تعالى أقسم بالليل والضحى والعصر والشمس والقمر والنجوم، فدل هذا قالوا على أنه لو حلف المسلم بغير الله فإنه يكره له كراهة. واستدلوا أيضا بما جاء عند مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. أكيد مر عليكم الحديث، في آخر الحديث جاء عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حلف بغير الله، قالوا قال أفلح وأبيه، فقالوا أقل أحوال الحلف بغير الله أو أكثر أحوال الحلف بغير الله التحريم إذا جمعنا النصوص، والراجح التحريم، يحرم الحلف بغير الله، بل هو من الشرك كما نصت على ذلك الأحاديث. وقد قال أبو العباس والصحيح أن النهي نهي تحريم، نهي تحريم. طيب ما هو الجواب على ما استدل به الشافعية والمشهور عند المالكية؟ أولا فيما يتعلق بقسم الله عز وجل، فالله جل وعلا يقسم بما شاء متى شاء إذا شاء سبحانه وتعالى، ولا يجوز قياس المخلوق على الخالق، فالله جل وعلا حينما أقسم ببعض مخلوقاته لأنه هو الخالق، هو الخالق، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله. وأما الجواب على حديث طلحة بن عبيد الله الذي عند الإمام مسلم أفلح وأبيه إن صدق، فالجواب عليه من وجوه: الوجه الأول بأن هذه اللفظة غير محفوظة، وإنما المحفوظ أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، بل إن الإمام مسلم، ولا يخفاكم بأن الإمام مسلم يتميز بحسن الترتيب عن البخاري، قد شهد بهذا جهابذة أهل العلم. الإمام مسلم روى هذا الحديث من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. ولذلك الإمام مسلم جعل هذه الرواية هي الأصل، هذه الرواية هي الأصل، وهي التي أيضا عند البخاري من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه، عفوا من طريق، هي عند البخاري من طريق إسماعيل بن جعفر الذي سيأتي ذكره بعد قليل. وأما رواية مسلم الثانية فهي من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله قال أفلح وأبيه إن صدق. والواقع بأن إسماعيل بن جعفر اضطرب في هذه الرواية، وإذا حصل اضطراب فإن ترد الرواية إلى القواعد الصحيحة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قالوا بأن هذا على فرض صحته فإنه يكون منسوخا، فلقد كان الناس قبل النسخ يقسمون بغير الله، فجاء المنع بعد ذلك، جاء المنع بعد ذلك. من الأجوبة أيضا بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد. وأيضا من الأجوبة قالوا بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام إن صح أفلح وأبيه إن صدق أنه لم يخرج مخرج القسم، وإنما خرج ما كان عادة عند العرب من ذكرهم، يعني عندهم عادة أنهم يقولون هذا ولا يقصدون به القسم، مثل تربت يداه، رغم أنفه، ثكلته أمه، لا يقصدون المعنى. وأيضا ذكر بعض العلماء بأن هذه الرواية فيها تصحيف، والأصل أفلح والله إن صدق، ولذلك قالوا بالنسبة لرسم لفظ الجلالة الله مع وأبيه فيها شبه، خاصة قبل التنقيط، قبل أن تنقط الحروف، فقالوا في تصحيف من الرواة، ومسائل التصحيف مشهورة، ولذلك هناك مصنفات كثيرة في تصحيح التصحيفات التي تقع سواء في الأحاديث أو في أقوال أهل العلم. إذن بالنسبة لحديث طلحة هذه الأجوبة عليه، والراجح حرمة الحلف بغير الله. طيب ما حكم الحلف بغير الله؟ محرم وهو شرك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وقد يكون شركا أكبر. متى؟ إذا حلف بغير الله تعظيما له مساويا له بالله، مساويا له بالله، هذا يكون من الشرك الأكبر. نص على هذا أهل العلم، نص على هذا أهل العلم. ولذلك يحرم على المسلم أن يحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالصحابة ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بالسيد ولا بالوالد وأبي ولا بالشرف ولا بالرفقة ولا بأي شيء من هذه الأشياء، كل هذا محرم ولا يجوز. ولا يكون الحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب المسألة الأخرى، من حلف بغير الله ما كفارة ذلك؟ نعم أحسنت، كفارته أن يقول لا إله إلا الله. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. إذن من قال والنبي يقول بعد إيش؟ لا إله إلا الله، فإنها كفارة. من قال وأبي يقول بعدها لا إله إلا الله فإنها كفارة. وللأسف أحوال الناس عجيبة، يعني منهم من يقسم بالشنب يقول وشنبي، ها؟ يقول وشنبي. منهم من يقسم بالشرف يقول وشرفي مثلا، منهم يقول وحياة أمي وحياة أبي، هذا كله حرام، ما يجوز. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى، لأن الصحابة لما أسلموا يعني أحيانا قد يسبق إلى ألسنتهم شيء من هذا الحلف لما تعودوه، فقال واللات والعزى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، وادفل عن شمالك ثلاثا، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعود. والحديث محل بحث عند أهل العلم من جهة الإسناد. لكن من حلف بغير الله فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وبالنسبة لليمين، يجب على المسلم أن يحفظ يمينه، قال الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون في ثلاثة أشياء: أولا في الابتداء، وثانيا في التوسط، وثالثا في الانتهاء. أما حفظ اليمين في الابتداء بأن لا يحلف إلا بالله إذا احتاج إلى ذلك، لا يحلف إلا بالله إذا احتاج إلى ذلك، هذا من حيث الابتداء. وفي التوسط أن يحنث إذا حلف على ترك واجب أو على فعل محرم، يجب عليه أن يحنث. ما معنى الحنث؟ فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، هذا المعنى الحنث. الحنث هو فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. مثال: والله ما أكلم أخوي، هذا حلف على ترك الكلام، زين؟ من حفظ اليمين أنك تحنث تتكلم أخوك، هذا من حفظ اليمين. والله لأفعلن المنكر الفلاني، ها؟ من حفظ اليمين أنك ما تفعل الشيء الفلاني المحرم. وأما في الانتهاء، حفظ اليمين في الانتهاء فيكون بإخراج الكفارة إذا حنث، إخراج الكفارة إذا حنث. المسألة الأخرى بالنسبة لليمين على ثلاثة أقسام. القسم الأول اليمين الغموس، اليمين الغموس. واليمين الغموس هو الحلف على أمر ماض كذبا، يحلف على أمر ماضي كذبا ليقتطع به حق امرئ مسلم أو ليبهت مسلما أو مسلمة. كان يقول: والله هذه الأرض لي، أو هذه السيارة لي، أو هذه القطعة لي، يقسم بالله على شيء ماضي لأجل أن يقتطع به حق امرئ مسلم. وسميت هذه اليمين غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار والعياذ بالله، ثم في النار. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ ما الكبائر؟ فعدد له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: واليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، هو فيها كاذب. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين صبر، يعني غموس، يقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله جل وعلا تصديقه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآيات. ولذلك اليمين الغموس هذه والعياذ بالله عظيمة. وجاء في حديث آخر قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ قال: ولو كان عود أراك. تعرفون عود الأراك؟ المسواك. كم قيمته؟ ها؟ ما شاء الله تشتري غالي أنت، 3 دراهم غالي، درهم. ها؟ من حلف على مسواك أنه له كاذب لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية والسلام. فكيف بمن يحلف على أشياء أكثر أكبر من ذلك، نعوذ بالله. وذهب بعض العلماء، بل ذهب جمهور العلماء إلى أن اليمين الغموس لا كفارة له. جماهير أهل العلم يقولون بأن اليمين الغموس لا كفارة فيها. لماذا؟ لأن عظيمة، ما يكفرها صيام ولا إطعام، ولا ما يكفرها إلا التوبة. وشروط التوبة 3: الإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العود إليه، وإذا كانت في حق مخلوق أن يرد الحق لأصحابه، يرجع السيارة، يرجع الأرض، يرجع الثوب، يرجع الكتاب. هذا ما تصح توبة إلا بمثل هذا، ما تصح توبة إلا بمثل هذا. ذهب الشافعي رحمه الله تعالى في قول، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب ابن حزم الظاهري، أن اليمين الغموس فيها الكفارة لأنها منعقدة. قالوا بأنها منعقدة، والراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم أن اليمين الغموس لا كفارة فيه، وإنما كفارتها التوبة بالشروط 4 اللي ذكرتها قبل قليل. القسم الثاني من أقسام اليمين اللغو، يمين اللغو: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. واللغو، اليمين اللغو، هي التي تجري على اللسان بلا قصد، تجري على اللسان بلا قصد، وهي نوعان: نوع فيما مضى، فيما مضى، وهو ما يحصل من الحلف خطأ على ما سبق، على ما مضى، كأن يقول شخص: والله العظيم إن فلان عاد من السفر، فهو توهم وتخيل وأخطأ أن فلان وصل وأقسم على هذا، من يمين اللغو. أو يقول: والله العظيم أن الشمس طلعت، أو والله العظيم أن الشمس غربت. وهذا يحصل كثير خاصة في رمضان، هذا لغو. والثاني هو ما يجري على اللسان من دون قصد، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح في قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالت: هو قول الرجل لا والله ولا بلى وبلى والله. وهذا عند أغلب الناس: تغديت؟ لا والله. قد يكون تغدى مثلا، أو بلى والله مثلا، رجعت؟ نعم إي والله، أو كذا. هذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمان. الثالث اليمين المنعقدة، وهي التي أغلب الأحكام الفقهية حولها، اليمين المنعقدة، وهي الحلف على أمر مستقبلي ممكن أن ينعقد. بعض العلماء يقول شرعا وعقلا يعني ممكن أن ينعقد، أما إذا كان ما ينعقد لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل فهذا لغو، هذا من جنس اللغو، يذكر العلماء من هذا من جنس اللغو. ولذلك اليمين المنعقدة هي الحلف على أمر مستقبلي ممكن انعقاده. هذه اليمين المنعقدة اللي تترتب عليها الكفارة الواردة في الآية الكريمة في الأحاديث أيضا لها شروط. أولا أن يكون الحالف مكلفا. ما معنى مكلفا عند أهل العلم؟ يكون عاقلا بالغا، بالغا عاقلا. فإذا حلف الصبي فلا عبرة لحلفه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام. طفل صغير حلف بالله يمين منعقد، قال والله ما أكلم أخوي هو دون البلوغ ما يكفر عن يمين. طيب العاقل يخرج المجنون، وكذلك من فقد عقله بسبب منه أو بغيره، هذا الراجح أنه يمينه لا تنعقد. المجنون والمغمى عليه والنائم أيضا له حكم، لو حلف النائم مثلا، في بعض الناس إذا نام تكلم يمكن يحلف بالله أو شيء، هذا ما ينعقد. الشرط الآخر القصد، أن يتوفر القصد، والقصد أمر قلبي باطن. أما إذا حلف خطأ فإنه لا يترتب عليه شيء من الأحكام، وكذلك أن يكون الحلف صحيحا بأن يكون باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته، أما إذا كان بغير ذلك فلا ينعقد. وبالنسبة للكفارة أيضا لها شروط، تجب أولا الكفارة المذكورة في الآية الكريمة بشروط، منها أن تكون اليمين منعقدة وليست لغوا أو غاموسا، ثانيا أن يكون الحلف على أمر مستقبلي كما ذكرت، ثالثا أن يحنث فيها. ما معنى الحنث؟ ذكرناه قبل قليل، ما يصير تنسون. ها من يجاوب؟ أنت. أي أحسن. أن يفعل الذي حلف على تركه أو يترك الذي حلف على فعل، هذا الحنث يسمى حنث، يقال حنث. حلف على أنه ما يكلم فلان، فإذا كلمه يقال خلاص حنث، هذا المعنى. وأيضا أن لا يكون مكرها، بمعنى أن يكون مختارا، لأن الإكراه سلب المكلف اختياره ورضاه، فمن حلف مكرها قالوا له لازم تحلف وإلا ضربنا كذا، فحلف لا يترتب عليه شيء. وأيضا أن يكون ذاكرا غير ناس، ذاكرا غير ناس. طيب بالنسبة للكفارة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام إلى آخر الآيات. هذه فيها مسائل. أولا بالنسبة للكفارة لها 3 حالات من حيث المحل، من حيث محل الكفارة. الحالة الأولى أن تكون قبل الحلف، 1 طلع كفارة خير، قال هذه كفارة يمين. طيب متى حلفت؟ قال ما حلفت بعد، يمكن بعدين أحلف، ها؟ فحلف بعدين، راح وحلف، قال والله ما أكلم فلان، فكلم فلان، قالوا له كفر، قال لا أنا طلعت قبل. هذا ما يصلح، ما تجزئ باتفاق العلماء، واضح؟ بعض الناس ترى عنده وسواس في هذا، لا تستغربون، يقول أنا أطلع يمكن بعدين، فما يجزئ. ولذلك الكفارة التي تكون قبل القسم هذه لا تجزئ اتفاقا فيما لو إذا حلف بعد ذلك. الحالة الثانية أن تكون بعد الحلف والحنث، قال والله ما أكلم فلان، والله ما أدخل بيت فلان، ثم حنث دخل البيت وكلم فلان، هذه يعني تجزئ بالاتفاق، تجزئ بالاتفاق. الحالة الثالثة هي محل خلاف، الحالة الثالثة هي محل خلاف، وهي أن يخرج الكفارة بعد الحلف وقبل الحنث، واضح؟ بالمثال يتضح المقال والاستدلال. قال والله ما أكلم فلان، هذا يسمى إيش؟ ها؟ يسمى إيش؟ حلف. أضيعت. حلف قسم، قال والله ما أكلم فلان ولسه ما كلمه بعد. طيب راح وكفر قبل أن يكلم فلان، قبل أن يكلم فلان، هذه مسألة خلافية، هل يجزئ إخراجه؟ هل تجزئ الكفارة الآن حينما أخرجها قبل الحنث أم لا بد أن تكون بعد الحنث؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم. ذهب الإمام مالك بن أنس والإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو مروي عن جمع من الصحابة بلغوا 7 أو يزيدون، على جواز تقديم الكفارة قبل إيش؟ ها؟
قبل الحنث.
ايه زين، قبل الحنث وليس الحلف. تكلم الآن على وحلف لكنه ما حنث، قالوا يجوز إخراج الكفارة بعد الحلف قبل الحنث. الحنث قالوا لكن يستحب تأخيره، ويستدل لذلك بقول الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والكفارة قالوا قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة، فالله تعالى قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فتكون قبل الحنث تحلة وبعد الحنث كفارة. وأيضا يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فليكفر عن يمينه، ففي هذه الرواية جاء فيها تقديم ماذا؟ تقديم الكفارة على الحنث. القول الثاني ذهب الشافعي في قول، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، إلى التفريق. قالوا: إذا كان التكفير بالصيام فلا يجزئ، قالوا لأن الصيام عبادة بدنية ما يجزئ قبل الحنث، أما إذا كان بالإطعام فيجوز، قالوا لأن الصيام عبادة بدنية. وهذا التفريق حقيقة لا دليل عليه. المذهب الثالث الحنفية، وهي رواية عن الإمام مالك في غير مشهور المذهب، قالوا لا يجوز ولا يجزئ، واستدلوا بالرواية الصحيحة: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. قالوا هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب، والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى، عفوا مالك والإمام أحمد، وهو مذهب جمع من الصحابة، إلى أن الكفارة تجزئ قبل الحنث بعد الحلف، هذا هو الراجح، والأدلة على هذا ظاهرة، الأدلة على هذا ظاهرة. طيب، بالنسبة للكفارة على قسمين: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. أما التي على التخيير فيخير بين، قال: فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، نصف صاع لكل مسكين، أو كسوتهم بما تتحقق به شرط ستر العورة في الصلاة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، الرقاب المعروفة التي الآن غير موجودة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن التخيير بين هذه الثلاث، فمن حلف على يمين ثم أراد أن يكفر فهو مخير بين الإطعام أو الكسوة أو اعتق رقبة. طيب، إذا لم يجد، ما عنده مال، ما عنده قدرة، ينتقل إلى صيام 3 أيام، وهذه في القول الراجح أنها على الترتيب وليس على التخيير. وأغلب عامة المسلمين إذا حلف يقول لك ماذا؟ صم 3 أيام، وهذا خطأ. وإن كان هناك قول للفقهاء بأن على التخيير، لكن الراجح بأنها على الترتيب كما هو نص الآية: فمن لم يجد فالصيام 3 أيام. وهل يشترط في الأيام التتابع؟ الجواب لا، ولكن الأفضل التتابع، فإذا فرقها فلا حرج. ومن ذهب إلى وجوب التتابع استدلالا بقراءة ابن مسعود، فجمهور الفقهاء يقولون بأنها قراءة شاذة، ومعنى شاذة تفسيرية، يعني ابن مسعود فسر الأيام الثلاثة قال متتابعات، فهذا تفسير وليس هو قرآن، وليس هو قرآن. عندنا مسألة مهمة: ما حكم الاستثناء في اليمين؟ الإجماع منعقد على أن من استثنى في يمينه استثناء متصلا وحنث لا كفارة عليه. رجل قال: والله ما أكلم فلان إن شاء الله، فكلمه، ما عليه كفارة، ما عليه كفارة. وهذا حكى الإجماع جمع من أهل العلم، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. وأيضا هذا الحديث طبعا روي مرفوعا وموقوفا، وإن كان أغلب أهل العلم صوب وقفه، إلا أن له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي. ومما يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين في قصة سليمان عليه السلام لما حلف وقال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة غلاما، الحديث المعروف، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. فدل هذا على أنه لو قال إن شاء الله لما حلف. ولذلك من الاستثناء في اليمين المتصل، الاستثناء المتصل باليمين هذا لا كفارة فيه إذا حنث. الخلاف في الاستثناء المنفصل، ما معنى الاستثناء المنفصل؟ أن يحلف ثم بعد فصل يسير من الزمن يقول إن شاء الله، يقول إن شاء الله. جمهور الفقهاء يشترطون الاتصال الحقيقي أو الحكمي، الاتصال الحقيقي أو الحكمي. الاتصال الحقيقي كيف؟ قال والله لا أكلم فلان إن شاء الله، هذا اتصال حقيقي. اتصال حكمي قال والله لا أكلم فلان ثم عطس أو تثاءب أو نحو هذا ثم قال إن شاء الله، قالوا هذا اتصال حكمي. والقول الثاني قالوا بأن إذا قالوا بأن طبعا جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا بد من الاتصال الحقيقي أو الحكمي. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يشترط الاتصال إذا كان الفصل يسيرا، إذا كان الفصل يسيرا يعني الفترة الزمنية ليست بطويلة، ليست بطويلة. وهذا هو الراجح، وهذا مذهب طاووس بن كيسان اليماني التابعي الجليل المعروف، وأيضا الأوزاعي، وهو رواية عن الإمام أحمد نصرها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريش، كررها، جاء في بعض الروايات ثم سكت ثم قال إن شاء الله. وأيضا في قصة في الحج لما قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق إلى آخر ما قال، ثم قال لا يختلى خلاه، الحديث المشهور في الذي يذكر في الحج وأيضا في المحظورات. قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينا وبيوتنا، فإنه لقينا وبيوتنا، الإذخر النبات المعروف، فقال إلا الإذخر استثنى، فقالوا هذا استثناء منفصل. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم أن الاستثناء إذا كان منفصلا والفصل يسير فإن لا كفارة على من حنث. طيب في مسألة مهمة أيضا، اليمين تكون على نية المستحلف، اليمين تكون على نية المستحلف، والواقع بأن هذه المسألة لها حالات. الحالة الأولى أن يكون ظالما، أن يكون ظالما كالذي يحلفه القاضي، اثنين بينهم قضية، واحد ظالم وواحد مظلوم، فحلف القاضي الظالم قال له احلف، فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ ولا يجوز له أن يعرض أو أن يوري أو أن يقصد أمرا آخر. فما دام أن القاضي حلفه أو المدعي طلب أن يحلف فعلى نية المستحلف، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وفي رواية اليمين على نية المستحلف عند مسلم، الروايتين عند مسلم. الحالة الثانية أن يكون مظلوما، مظلوم، فقالوا له احلف ويريد أن يعصم دمه أو يعصم ماله أو يعصم عرضه، فيجوز له أن يحلف وينوي غير ذلك. والدليل على هذا قصة إبراهيم عليه السلام لما هاجر هو وسارة ومروا على ملك جبار ظالم، فأخذ سارة وقال من هذه، كان يأخذ الزوجات، أما إذا كانت أخت أو كذا ما يأخذها، فقال من هذه، قال هذه أختي، فأطلقها والقصة في البخاري تقرؤونها فيها أكثر من فائدة، لكن قالوا بأن هذا دليل على أن المسلم يجوز له أن يحلف إذا كان مظلوما وينوي بذلك غير ظاهر اللفظ. أما إذا الحالة الثالثة أن يكون على أمر مباح أو على أمر هو ليس ظالم ولا مظلوم، فجماهير العلماء يذهبون إلى جواز ذلك، يعني طولب في شيء هو ليس بظالم وليس بمظلوم لكن قالوا له احلف، مثل ما يحصل بعض بين الشباب مثلا يحلف على شيء وينوي غير ذلك، بينه وبين صاحبه موعد وقال تأخرت وكذا، قال احلف، فحلف بالله العظيم على أمر غير الذي طلبه المستحلف، الجمهور يقول لا بأس يوري بها. بعض العلماء وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه قال بأن هذا لا يجوز ويحرم. لماذا؟ لأنه يؤول إلى الكذب، فيستمرع الشخص مثل هذا فيؤول به إلى الكذب. بالنسبة للكفارة إذا حلف الإنسان ناسيا أو مكرها كما ذكرت لا تجب عليه، وهذا قول الحنفية والمالكية، بخلاف الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن الكفارة تجب على الناس وعلى المكره، والراجح قول الحنفية والمالكية. بالنسبة للحنث له أحكام أيضا، أحيانا يجب على الحالف أن يحنث وهو أن يفعل ما حلف على تركه أو أن يترك ما حلف على فعله، وذلك إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم، قال والله ما أصلي صلاة الجماعة، ما أصلي مع الجماعة، يجب عليه أن يصلي مع الجماعة وعليه كفارة يمين. قال والله لا أشربن الخمر، يحرم عليه وعليه كفارة يمين، هذا الحنث الواجب. ثانيا الحنث المحرم، الحنث المحرم كأن يحلف قال والله لأصلي صلاة العشاء في المسجد، هل يجوز أن ينقض الحلف؟ الجواب لا، يجب عليه أن يصلي ما دام أنه ذكر بالغ. والله ما أشرب الخمر، هل يقول والله أنا لا أشربن الخمر؟ لا. لماذا؟ لأنه حلف على ترك واجب أو فعل محرم، فلو نقضه وقع في الحرام. الثالث يسن الحلف الحنث، يسن الحنث إذا كان خيرا، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لا أحلف على أمر أو شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. شخص والله قال أنا والله ما أفعل هذا الشيء، ثم بدا له بأن هذا الأمر خير يحنث ويكفر عن يمين، والله ما أتصدق على فلان مثلا، اعتقد بأن فلان يعني عنده كذا عنده خير عنده، فتبين خلاف ذلك يحنث يروح يتصدق عليه ويكفر عن يمين. والرابع يباح الحنث، الحنث على أمر في الأصل أنه مباح من حيث الفعل أو الترك، من حيث الأصل يعني ليس له علاقة بعباد، ليس له علاقة بعباد. أختم بمسألة والمسائل كثيرة في باب الحلف، هو تعدد الأيمان، هل يوجب كفارة لكل يمين؟ هذا فيه تفصيل، فإن كان لسبب واحد فإنه لا ليس فيه إلا كفارة واحدة. قال والله ما أكلم فلان وما كلمه، عفوا ما أكلم فلان وكلمه وما كفر، ثم حلف مرة ثانية قال والله ما أكلم فلان ثم كلمه وما كفر، ثم حلف مرة ثالثة قال والله ما أكلم فلان ثم كلمه وما كفر، عليه كم كفارة؟ واحد، عليه كفارة واحد. أما إذا تعدد سبب الكفارات فإن عليه كفارة على كل حلف، والله ما أكلم فلان، والله ما أدخل بيت فلان نفسه هو والله ما أكل عند فلان، فكلمه ودخل بيته وأكل طعامه عليه ثلاث كفارات، عليه ثلاث كفارات. والحلف بالنسبة للكفارة الأصل وجوب المبادرة إلى أوامر الله، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها من الواجب الموسع، لكن ينبغي للإنسان أن يسارع إلى تبرئة ذمته وتفريغ ذمته مما شغلت به من الحقوق التي لله أو للمخلوقين. نجيب على الأسئلة المتبقية.
هذه أسئلة الدرس الثاني.
نعم. هل تمد الألف في الياء في آمين؟ وكم حركة؟ آمين تمد في الأولى في الهمزة حركتين، وفي الياء ست حركة، أربع حركات أو ست. هل قول الشخص والرفقة من الشرك الأصغر؟ هذا حقيقة يعني مسألة بحثناها، والذي يظهر بأن قسم، وإن كان بعض الناس يقول لا هي ليس بقسم. لذلك الإنسان إذا يعني أمر اشتبه بين كونه مباحا ومحظورا يترك. فبعض الناس يقول لا هذه قسم، ويزعم بعض الناس بأن ليس قسم، وما في داعي للإنسان أن يدخل نفسه في مثل هذه المضائق. هل يجزي أن أخرج كفارة يمين عن أمي من مالي، وهل يشترط علمه؟ الجواب نعم، يجوز لك بعلمه، لا بد أن تخبرها حتى تنوي، لأن الكفارة لها نية، فتخبرها بأن الكفارة التي عليك أنا سأخرجها. يجب إذا حتى لو كانت متوفية يجب على أوليائها أن يخرجوا الكفارة عنها. هل يجوز الاستعاذة بصفات الله كما في الدعاء؟ الجواب نعم، وبعزة الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. هل قول أمانة من الحلف بغير الله؟ نعم يترك، لا يجوز للإنسان أن يقول لشخص أمانة، لأن هذا من الحلف، وبعض العلماء يذهب إلى أن هذا راجع إلى عرف الناس، فإذا كانوا تعارفوا على أنه يمين فهو قسم فإنه لا يجوز. أما إذا كان أمانة من باب فقط يقال لها، كان يقول له هذا أمانة عندك من باب تبليغ سلام أو تبليغ أمانة معينة، فلا يكون قسما. يقول كتبت أثناء الدرس بعض الآيات القرآنية بما يخالف الرسم العثماني، ما حكم ذلك؟ لا بأس، ما دام أنه في الدرس والمذاكرة والمدارسة لا حرج في ذلك، وبالنسبة لما يكتب في الدفاتر وكذا هذا لا يؤثر. هل يجوز الاستثناء إذا نوى الحالف قبل أن يحلف أنه سيحنث؟ لا، ما يصلح الاستثناء قبل الحلف، ما يصلح، يقول إن شاء الله ثم يسكت مثلا. أما إذا كان يقول إن شاء الله يحلف، يقول مثلا والله لا أكلم فلان إن شاء الله، أو قال هو قدم المشيئة قال إن شاء الله لا أكلم فلان، بعض العلماء يقولون لا ما يصلح، لأن الاستثناء لابد أن يكون بعد الحلف، يكون يعني يتبع الحلف، وهذه والله تحتاج مراجعة. هل إذا حلف بعدم فعل أمر يمكن انعقاده جهرا ثم أسمع نفسه قول إن شاء الله يعد من التورية؟ لا، ليس من التورية ما دام أنه أسمع نفسه الاستثناء. ما ضابط الانفصال اليسير في الاستثناء؟ هو أن لا يطول الزمن بما جرت العادة وتعارف الناس على أنه يسير، يعني دقيقة دقيقتين مثلا. ما حكم قول بعض الناس والله حساب الطعام علي ثم لم يدفع الحساب؟ عليه كفارة يمين إذا قال الشخص لآخر والله أنا اللي أدفع الحساب ثم دفعه المقابل، يكفر عن يمينه. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يذهب إلى أن هذا من اللغو ما يحصل بين الناس من مثل هذه الأشياء، قال من اللغو، والذي يظهر بأنه يمين منعقدة، ولذلك عليه كفارة يمين. هل اليمين الغموس تكون فقط في حال اقتطاع الحق حق امرئ مسلم؟ الجواب لا، في الحقوق المالية والحقوق الأدبية أيضا، فلو أقسم شخص على شيء فيه بهت لشخص أو امرأة مثلا، هذا من اليمين الغموس. اليمين الغموس أحيانا قد تراق بها الدماء، يحلف والله فلان قتل فلان مثلا، يشهد عند القاضي ويقسم، هذه غموس والعياذ بالله، أو هتك أعراض مثلا. ما حكم الحلف على عدم الرجوع إلى ذنب ثم يعود إليه؟ أولا يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل ثم يكفر عن يمينه، فكفارة اليمين على الحنث والتوبة على عودته إلى الذنب. ما حكم قول بذمتك أو ذمتي؟ هذه أيضا من المسائل التي يرجع فيها إلى ما تعرف عليه الناس. هل الكسوة مطلقة تقيد بأوسط ما يكسو الإنسان؟ ذكرت أنا بمتوسط أهل البلد بما يستر العورة، يعني مثلا الرجل إزار يستر ما بين السرة إلى الركبة، والمرأة ثوب يستر جميع بدنها بما تعارف عليه أهل البلد. حلفت على شخص أن لا أخذ مالا فرده ولم يقبله، فلما تذكرت أن علي كفارة قابلته في التالي فأعطيته المال وقبلها مني، هل علي كفارة؟ الذي يظهر أن عليك الكفارة، لأنك الآن قبلتها ثم ذهبت ووهبتها له من جديد، فكأنك أنشأت عقدا جديدا، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.